بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 ألف، نستأنف إن شاء الله درس سنن أبي داود، وقد كنا وصلنا إلى كتاب الجهاد، أول كتاب الجهاد من سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني رحمة الله عليه. وقبل أن نقرأ الأحاديث نذكر قواعد الجهاد عند أهل الحديث، وهي قواعد مهمة ونفيسة، وينبغي الانتباه لها والعناية بها ونشرها في الناس، لأن الأمور مضطربة، وخاصة في كل شيء، في أمر الجهاد، في أمر البيوع، في أمر النكاح والطلاق. فأعظم الجهاد اليوم بمناسبة الجهاد هو رد الناس إلى أمرهم الأول، إلى أمرهم الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والرد إلى الأمر الأول يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى علم وعمل ودعوة، توفيق وبصيرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الفرقة الناجية هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من واحدة من 73، وهم وصفهم وضبطهم بأنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى في الجهاد، في البيع، في الشراء، في العبادة، في كل شيء، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالعلم النافع هو أن تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم قبل وفاته هو وأصحابه، وترد الناس إليه، تفهمه وترد الناس إليه، وتصبر على الأذى فيه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. خاصة وأن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم قد تكلم بنور الله، وعمر تنطق السكينة على لسانه كما قال الصحابة، تكلم عن حال الجهاد. فقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث عن شيخ له اسمه إبراهيم بن محمد الحجي أو كذا، إن لم يكن فيها تصحيف لكن هي مكتوبة هكذا، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مولى عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أغزو ما دام الغزو حلوا خضرا قبل أن يعود مرا عسيرا، يكون ثماما، الثمام هو النبت الضعيف، ثم يكون رمامة رمة، ثم يكون حطامة. أخذها عمر رضي الله عنه من قول الله تعالى: يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة. ثم مثل عمر في انحراف الأئمة في الجهاد وانحراف الرعية في الجهاد، قال: وكان عمر يقول: إذا انتاطت المغازي، يعني إذا كانت مسافات بعيدة جدا، واشتدت العزائم، يعني السلاطين أكره الناس إكراها على الذهاب في الأماكن البعيدة، وبالمقابل منعت الغنائم، أرادوا من الجهاد السبي والغنائم ثم استأثروا بالفيء، إذا انتاطت المغازي واشتدت العزائم على الناس، كما كان الحجاج يقول: إذا أعلنت بالنفير من بقي نهار ثالثة رأيت في طرقات الكوفة فإن دمه هدر، ويقتل من رآه متخلف يوم، ومنعت الغنائم، فخير غزوكم يومئذ الرباط، لأن الرباط لا يحتاج إلى إمام ولا والي، تلزم ثغر من ثغور المسلمين، ويعني تدرأ بنحرك عن المسلمين وتعبد الله فيه، تعبد الله فيه، خير غزوكم يومئذ الرباط. فإن لم يكن هناك ثغور فكما قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، الرباط الأكبر. ثم تكلم عمر عن انحراف الناس فقال: وإذا لبست الكمة وغطت العمة أو كذا، أنا ما عرفت معناها ولا شرح ابن قتيبة، ولم يعمل بكتاب ولا سنة، فخير غزوكم يومئذ الرباط، خير غزوكم يومئذ الرباط. فعمر يتكلم عن الجهاد خصوصا أنه كان حلوا خضرا في النية، في التطبيق، في العمل، وفي ركوب الشريعة، من الأئمة القادة ومن المجاهدين، ثم يعود مرا عسيرا، ثم مثل فقال يكون ثمامة ثم يعود رمامة ثم يكون حطامة، يرجع الجهاد اللي أراده الله يكون حطام كهشيم، هشيم تذروه الرياح، وهو حالنا اليوم. شوه الجهاد تشويه بالغ، وساهم فيه أناس كثر منتسبين للعلم، منتسبين للقتال، منتسبين للسياسة والسلطان، شوه الجهاد، وأصبح الجهاد هذا وسيلة لإدراك الدنيا وليس هو. وكما قال عمر ابن عمر، قيل له قاتل حتى لا تكون فتنة، قال ذاك كان قتالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، أما قتالكم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة، تقاتلون حتى ينتشر الشرك والديمقراطية والانتخابات والدستور والحريات، هذا قتالهم اليوم حتى تكون فتنة وليس حتى لا تكون فتنة كما أمر الله. قواعد الجهاد عند الحديث يعني نلخصها، القاعدة الكبرى والأولى هي التي تكلمنا عنها قبل جمعتين، المراحل الأربع التي مر عليها الأنبياء، بعضهم أكملها وبعضهم ما يسر لها، أن الأمر لا يكون إلا أولا إظهار الملة، أولا إظهار الملة كما ينبغي كما أراد الله، ليس بهواي ولا هواك، تبدأ وتدعو الناس إلى إظهار الملة، توحيد، تكفير المشرك والبراءة منه وتسفيه أحلامهم وسب آلهتهم، يعني ليس السب بمعناه إذا أخبرت أنها لا تضر ولا تنفع هذا يعتبرون سب. المرحلة هذه مر عليها جميع الأنبياء، كل الأنبياء بلا استثناء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه المرحلة تلقائيا ستؤدي المرحلة الثانية كما أخبر الله في القرآن، إذا وقعت كما ينبغي وليس بالهوى، إذا وقعت كما ينبغي ستؤدي إلى المرحلة الثانية، وهي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعني السكوت علينا، ستؤدي الهجرة. وهذه مر عليها جميع الأنبياء، حتى إبراهيم لما قاتل هاجر قال إني مهاجر إلى ربي، وحتى قديما قبل القتال كان في اعتزال، مثل ما قالت الرسل للوط، يا لوط إن رسل ربك فأسر بأهلك أخرج منهم، وصالح خرج وهود خرج، إذا حان عليهم القتال العذاب خرجت أنبياءهم منهم. فإذا المرحلة الثانية أيضا اشترك فيها جميع الأنبياء، الملة والهجرة والاعتزال بعد ذلك، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. المرحلة الثالثة قد تتيسر لبعض الأنبياء وقد ما تيسرت لأكثرهم، وهي أن الهجرة وتجمع الموحدين سيؤدي إلى نشوء دولة، وهذه تيسرت للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، تيسرت لداود لما قاتل آتاه الله الملك والحكمة، تيسرت لسليمان، تيسرت لبعض الأنبياء، وأكثرهم لم تتيسر له، ماتوا وهو مستضعف، لكنه سلك السبيل الصحيح. إذن المرحلة الثالثة سيكون هناك يسر الله نشوء دولة كما أمر الله نبيه لما خرج من مكة مهاجرا، وش قال الله، وش علمه، وش يقول لما خرج من مكة مهاجرا، وش قال، ما هو الدعاء اللي علمه الله في تلك اللحظة بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، ما هو الدعاء اللي علمه الله إياه في سورة الإسراء، علمه الله دعاء لقنه الله إياه، ها، وقل قل ربي أدخلني مدخل صدق، مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق من مكة، لا أكون مهاجر قيس ولا أكون مهاجر لأجل الدنيا ولا أجل السلطان، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذن هذا الدعاء يقال بين المرحلة الثانية والثالثة، إذا خرج المهاجرون يدعون بهذا الدعاء، يقولون ربي أدخلني مدخل صدق، يعني إلى البلد الذي هاجرت إليه، واجعله مدخل صدق لا مدخل دنيا ولا هجرة الدنيا، وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك، من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة علم الله نبيه أن لا جهاد إلا بسلطان، فسأل ربه سلطان، هكذا فسر قتادة، علم الله نبيه أنه لا جهاد إلا بسلطان، لابد من سلطان قاهر، عدد وعدة وشوكة ودولة، فأمر الله نبيه في خروجه من مكة أن يسأل الله السلطان، قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذا اكتملت المرحلة الثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام ترى ما استعجل الجهاد المرحلة الرابعة بل ما أمر به، حتى مع نشوء الدولة ووجود من يمنعه ووجود قبيلة كاملة وبلد كامل ودولة نشأت، مع ذلك ما أمر بالجهاد، أمر بالتدريج. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وكان يرسل سرايا فقط يناوش الكفار لا يدعوهم، لأن قد دعاهم يناوشهم. ثم ابتلوا بلوى في بدر وفي أحد وفي الأحزاب الخندق، ابتلوا قتال ضرورة. لكن قتال الدعوة متى بدأ؟ بعد الأحزاب. وش قال في الأحزاب؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. تعتبر الأحزاب فاصل، بدأ جهاد الدعوة يعني الانطلاق إلى ما من يليكم من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ودعوتهم والإعذار إليهم ثم قتالهم، هذا كله بعد الأحزاب. فالأحزاب تعتبر فاصل. الاضطراب في هذه المراحل الأربع، بعدين بدأ الجهاد وأكمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، إلين كما قال عمر تحول إلى ثمام ثم رمام ثم حطام، فخير غزوكم يومئذ الرباط. هذه المراحل الأربع مهمة، أي لخبطة فيها ولا تقديم شيء على شيء يسبب المشاكل اللي نراها اليوم، يقاتلونهم مستضعفين يؤدي إلى مشاكل كثيرة. ولذلك هذه القاعدة الأولى من قواعد الجهاد عند الحديث يتفرع منها قواعد كلها ناشئة منها، يعني قواعد فرعية ناشئة من القاعدة الأولى، يمكن تقريبا 10 قواعد ناشئة منها. القاعدة الفرعية الأولى، الآن دعوكم القواعد الكبرى اللي هي قواعد الجهاد الكبرى، هذه الآن 10 قواعد تابعة للقاعدة الأولى واضح الإخلال فيها. من ضمن ذلك أنهم أن أهل السنة والحديث لا يقاتلون إلا مع الإمام، هذه قاعدة، لا يقاتلون إلا مع إمام، ويلحق بها برا كان أو فاجرا، لا يمتنعون من الجهاد لفجوره ولا يضرهم بره ولا فجوره، برا كان أو فاجرا، لا يقاتلون إلا مع إمام برا كان أو فاجرا، إلا في حالة واحدة ذكرها الإمام مالك وأحمد، حالة ضرورة قصوى، وهي إذا فجأ العدو أهل الثغور ولم يمكنهم استئذان الإمام وخافوا أن انتظار الإذن من الإمام يمكن العدو، عند ذلك يجوز لهم القتال حتى في الدفع. شوف هذه مسألة دفع. قال الإمام مالك وأحمد، مالك في المدونة هنا قال ابن القاسم وأحمد في مسائل عبد الله وغيره، قال لا يقاتلون إلا مع إمام حتى في الدفع رحمك الله، إلا إذا فجأهم عدو، فجأ أهل الثغور وما أمكنهم الاستئذان والانتظار الإذن يؤدي إلى استئصال المسلمين، عند ذلك يجوز لهم كما تجوز الميتة للمضطر أن يقاتلوا دون إمام، أما غير ذلك لا يقاتلون. والأدلة في ذلك كثيرة، ما نعرف نحن جهاد إلا خلف السلاطين. فإذا قال لك ما في إمام نقول لك ارجع المراحل الأربع، تبغى إمام ابدأ من حيث بدأت الرسل، أظهر الملة ثم هاجر ثم يسر الله دولة، يمكن تموت ما حصل دولة بعد غيرك، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ماتوا ما جاءهم دولة، أو أولي العزم من الرسل إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى موسى عليه السلام قطع المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة والثانية، ويوم الثالثة بعد جاء له مجموعة كبيرة رفضوا جاهدهم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل لست بأحسن منهم. فلا نقاتل إلا مع الأئمة، والأدلة في كتاب الله وسنة رسوله كثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح الإمام جنة يتقى به ويقاتل وين؟ من ورائه، يقاتل من ورائه، فمن تقدم على الإمام فلم يحكم شرع الله في نفسه ولا ينصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قاتلوا أمامه افتاتوا عليه، قال قاتلوا من ورائه، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. هذه القاعدة من أهم قواعد الجهاد، وهي مبنية على الأول، إذا قالك ما في إمام قل لين ما في دولة، ما في دولة لين ما في هجرة، ما في هجرة لين ما في ملة، حتى لا يقلبون ديننا علينا. الآن يبغون إمام مثل إمام الدولة العثمانية، إمام صوفي كافر فاجر، أهم شيء إمام بدون ملة بدون هجرة لا ينقلب الدين علينا. هذه القاعدة المهمة جدا. وفي القرآن قول الله عز وجل ألم ترى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم نبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وأقرهم النبي ودعا لهم بملك. هذا أمر توافقت عليه العقول والفطر والمصالح العامة. القتال بدون إمام مثل ما يحصل الآن، ترى الحرب أسهل شيء فيها البدء وأصعب شيء فيها إنهاءها. أسهل شيء إنك تبدأ فتنة أو حرب، هذا أسهل شيء، حتى بين قبائل وبين الناس أسهل شيء، ولذلك دائما يبدونها سفها، لكن ما ينهيها إلا العقلة. ولذلك إذا ما في إمام كيف تنتهي الحرب؟ كيف يكون التفاوض؟ من اللي يعقد الذمة؟ من اللي يعقد الأمان؟ من اللي يعقد الهدنة؟ من اللي يفك الأسرى؟ من اللي يكر ويفر؟ من اللي ينظم الجيوش؟ فوضى، عبث. اللي يحصل الآن عبث، يدلك أن هذا الأمر من شؤون الأئمة، وينبغي أن لا نغفل. حتى لو وجدوا كلام لابن تيمية أنه قال دفع الصائل لا يشترط في إمام، ابن تيمية وغيره مكبورين بالوحي، هم تابعين وليسوا متبوعين في الوحي. يقال له جيب الدليل. ثم إذا أرادوا الرجال عندنا أولا أكبر الأئمة مثل ما قال ابن عبد الوهاب محمد وإبراهيم، ننظر في سيرتهم وفي وحيهم واللي جابوه فيه فيه الاشتراط الإمام. والأمر الثاني إذا أرادوا الأئمة أكبر من ابن تيمية مالك وأحمد اشترطوا في دفع الصائل الإمام. وكذلك كلمة يجدونها مشتبهة لعبد الرحمن بن حسن في الدرر أنه قال لا يشترط الجهاد إمام. كل هذا إما أن تكون فتوى أصلا على شيء واقع، يعني مثل عبد الرحمن بن حسن يقولون لا تقاتل المشركين حتى يأذلوا لك الدولة العثمانية، الدولة العثمانية أصلا هي تحتاج من قاتلها، فيأتون بكلام مشتبه ويجعلونه دين يصلون. القاعدة الثانية الفرعية وأيضا قاعدة مهمة، أن المخاطب بأمر الجهاد هم الأئمة، المخاطب بأمر الجهاد هم الأئمة، إن قصروا في الإثم عليهم. ولذلك أنت أيها الفرد العادي، وهذه ترى القاعدة لما أخل بها كثير من الشباب وقعوا في أتون الفتن، يروح يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث ويقرأ فتاوى الأئمة ويحسبه هو المخاطب. كانوا يأتوني في الكلية أيام كنت أدرس في الكلية شباب، وبعضهم أكلته الفتن، بعضهم أعرفهم بأسمائهم الآن أكلتهم الفتن هذه، كانوا يأتوني يقولون شوف كلام تيمية دفع الصائل وإذا صال على المسلمين، وشوف كلام كذا، وشوف الآيات، وشوف الأحاديث، وشوف فضل الشهداء، أين نذهب من هذه؟ فالجواب عند أي سني يقول لك أنت المخاطب بهذه، أنت المخاطب بهذه. الله عز وجل إيش يقول؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله استسلموا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أي عاقل الجهاد أمر جامع ولا أمر فردي؟ الجهاد يتعلق بالأمة، الرباط أمر جامع ولا فردي؟ فردي، الرباط فردي. إذا كانت الثغور مفتوحة رح رح رابط. ولذلك عمر ايش يقول هنا؟ يقول إذا اضطرب الأمر الجامع خير غزوكم الرباط، رح رابط. لكن الجهاد أمر جامع، فلذلك كل ما جاءك واحد، حتى قد واحد منكم يأتيه بعض الشباب المتحمسين الآن مع تهيج الإعلام وتهيج دعاة السوء يقول لك يا أخي هذه الآيات، الجواب اللي تقول له قل المخاطب بأمر العامة هو إمام العامة، إذا فرط والله إمامنا ما رفع الراية ولا غزا هو المسؤول، إذا قاتل وأمرنا نحن معه، أما ننفر نحن ما ننفر، نحن لا ننفر. وش قال موسى عليه السلام لما رفضوا، لما رفضوا يقاتلون وش قال؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الحين موسى نبي مرسل وهارون نبي وجبريل معهم، هذولا جيش الحالة، بل هم أقوى جيش مثل ما قال حسان، جبريل وتحت لوائنا ومحمد، ومع ذلك ما قاتل موسى. هل هم أشجع من موسى؟ بعيد عليهم. موسى ما قال أذهب قاتل كذا، لا، يا أما امتنعت الشوكة منه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يدلك على بطلان مذهب ابن حزم اللي قال يقول ابن حزم عاد جهمي وبطلانه في أشياء كثيرة، لكن يحتجون بالآن ابن حزم يقول تقاتل لو وحدك، تكون لك كتيبة لوحدك وتروح تغزو وتنغمس في العدو، هذا كلام سفه، كلام حمق، يعني مو بظاهرية وبس، هذا يحتاج أنه ينظر في عقله، كيف أنا أروح أنغمس في أمريكا وقاتلهم الحالي ولا في أي دولة أخرى؟ هذا ما يقول عاقل فضلا عن عالم، لكن جرتهم إليه البدع والعجمة وتراكم السوء. إذن المخاطب بأمر الجهاد والأمور العامة هم الأئمة، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إذا كنت مؤمن إذا كنت مؤمن آمنوا بالله ورسوله استسلموا ولم يذهبوا حتى استأذنوا. القاعدة الثالثة وهي مبنية على القاعدة الكبرى, هذه من القواعد الفردية, أنه لا قتال وقت الاستضعاف أبدا, وقت الاستضعاف ما في قتال. والقرآن فيه 100 آية فيها الإعراض عن المشركين والكف عنهم والتولي عنهم, فتول عنهم فما أنت بمل, 100 آية. هذه 100 آية يقول السلف من الحديث يقول لم تنسخ ولكنها تستخدم متى؟ وقت الاستضعاف, وقت القوة تستخدم آية السيف, فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, اقعدوا لهم كل مرصد, هذه متى تستخدم؟ أول براءة في وقت القوة. لكن 100 آية, 100 آية وأكثر كلها كف على المشركين, أعرض عنهم, تولى عنهم, اصفح عنهم, هذه أين تذهب؟ ليست منسوخة, هذه تستعمل في مثل أوقاتنا هذه. فلا قتال وقت الاستضعاف أبدا, إنما هو نرجع للمراحل الأربع, الملة, إظهار الملة, وعليك بنفسك. وش يترتب على القتال وقت الاستضعاف؟ وش يترتب على القتال وقت الاستضعاف؟ وش المفاسد يترتب عليه؟ أكبر مفسدة, أكبر مفسدة النية, النية, لأنك أنت الآن وقت الاستضعاف في فترة تشفي, فترة انتقام. يعني لو أهل مكة مثلا اللي كانوا يعذبون وقتل ياسر, قتلت سمية ويوضعون على الجمر ويوضعون في الرمضة, أذن لهم أن يقاتلوا, ربما بدأوا لله ثم انحرفوا وتشفي كما يحصل في الجهاد المعاصر. الجهاد المعاصر أكثر تشفي وانتقام. لكن لما قاتلوا في فتح مكة جيشهم 10,000 وفيهم الكتيبة الخضراء, سميت خضراء لكثرة الحديد فيها, ما يرى فيهم إلا أعينهم, ومعهم المنجنيق, أصلا الكفار ما عندهم الأسلحة هذه, ومعهم الدروع, ومعهم 10,000 والكفار كم؟ 2,000. يعني جو خلاص من منطلق قوة وتزكية طويلة. الآن ما عاد يتشف. يوم قيل النبي صلى الله عليه وسلم أين تسكن غدا؟ قال هل ترك لنا عقيل من رباع ودور؟ يجون مكة بيوتهم مأخوذة وأملاكهم مستولة عليها ومغصوبة, ولا فكروا فيها ولا نظروا إليها, لأنهم قاتلوا وقت القتال. فإذا من أخطر الأشياء في القتال وقت الاستضعاف أن تنحرف النية, يروح دمك بلاش, تروح بس قصدك التشفي والانتقام. والجهاد, الجهاد أخطر شيء فيه النية, ما تنصر أصلا إلا بالنية, لتكون كلمة الله العليا حتى لا تكون فتنة فتنحرف. وكذلك من له مفاسد كثيرة, منها استئصال المسلمين, يعني استفزاز من العدو واستخفاف من الأتباع واستئصال المسلمين, وهذا موجود في القرآن. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق, هذه من 100 آية في الاستضعاف, فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك, لا تصير خفيف. قد تستخف من أتباعك, يقال خل نقاتل, خل نأخذ حقنا, لا يستخفنك الذين من لا يقنون, ما عنده يقين, ما يبغى يكمل مراحل كاملة. هذا الاستخفاف خطير, معنى استخفاف يعني يخلونك خفيف. يقابله استفزاز, استفزاز من العدو, يحاولون يستفزونك وأنت ضعيف حتى يقضون عليك. قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك, وقال عن الشيطان واستفزز, وقال عن فرعون استفزهم من الأرض. إذا الاستفزاز منهم, فيكون استفزاز واستخفاف يساوي استئصال وانتهاء المؤمنين. فلا نقاتل وقت الاستضعاف, هذه مبنية على القاعدة الكبرى. كذلك من القواعد, القاعدة الرابعة الفرعية, أنهم لا يستعجلونه قبل أوانه فيعاقبوا بحرمانه. هذه قواعد كلها ترسخ الأول, ونحن ذكرنا في خطبة كاملة يمكن 7 أو 9 قصص في القرآن عن قوم استعجلوا الجهاد ثم حرموا إياه, يعني حتى لو جاهدوا ما وفقوا أو قد يحرم إياه. 7 أو 9 مواضع, من يذكر بعضها؟ قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم, كفوا أيديكم, هذه قيلت لهم في مكة في المرحلة الأولى المرحلة الثانية, كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة, لا تكف يدك وتنام, كف يدك وأظهر الملة. فلما كتب عليهم, كانوا يقولون لا نبغى نقاتل بعضهم, فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية, وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هذول اللي كانوا يقولون لا ما نكف أيدينا, يامجى الحق بعضهم قال لما كتبت علينا القتال؟ ولذلك بعض العلماء يشرح حديث إن الجهاد ذروة السلام بمعنى آخر غير المشهور. هو صحيح ذروة سلام الإسلام، لكن يشرحه أن ذروة السلام أصلا ما ترتقي إليها إلا بعد اكتمال الأمور، بعدين تركب على السلام، يبغالك تزكية وصبر وكذا وهجرة لين تصل إلى ذروة السلام. يعني هو أعلى شيء في الدين، أعلى شيء من حيث الترتيب ومن حيث الفضل، معنيين من حيث الفضل ومن حيث الترتيب. فإذا منها قول الله عز وجل أيضا عن المسلمين، كانوا يقولون لو نعرف الشيء اللي يحبه ربنا نسويه، فأنزل سورة كاملة فيها وهي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكر بني إسرائيل قالوا ما لم يفعلون، وذكر عن قوم عيسى، ثم قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، يعني قل لما تقولون ما لا تفعلون، بعدين تريدون ليحب ربنا الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فعاتبهم الله أنهم استعجلوا. منها أيضا بني إسرائيل يوم قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يبغون مستعجلين عن القتال، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يوم استخلفهم في الأرض وكيف عملوا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا. هذول اللي يبغون يقاتلون يوم جاء الحق قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. منها قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، وش قال الله؟ قل لا تقسموا، لا تقسموا، طاعة معروفة، أنتم أشكالكم معروف طاعتكم، لا تقسم. هم يحلفون لئن أمرتهم لا يخرجون، لأن هذا اللي تفلت هذا ترى لجأ، حتى عند الناس اللي تفلت لجأ هذا تلقاه هو اللي، ولذلك اللي يسارعون في الفتن هم اللي يهربون منها دائما. ومنها قوله لم ترى الذين نافقوا في سورة الحشر، يقولون الإخوان من الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم يولون الأدبار. شفت اللي يتفلت هذا ترى ما لا تفرح به. ومواضع كثيرة رجعوا لها في خطبة كاملة، حتى الموضع السابق اللي يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم، حتى ورطوا أخوانهم في أصعب المواقف، شربوا كلهم من النهر، اختبار بسيط بس كلهم شربوا من النهر، ما جاوزه إلا طالوت وقلة معه. فنحذر من هذا. كذلك من القواعد أنهم لا يقاتلون إلا بعد تزكية طويلة، وهذه مبنية على القاعدة الكبرى، وعمل بأسباب النصر وشروط القتال لا بد. الآن شوف بعض الناس الآن يذهب القتال هو توي يقول توني ملتزم، بعضهم يقول توني مربي لحيتي، بعضهم راح القتال ويدخن، بعضهم ما بعد صلى لا الحين، كيف يقاتل هذا؟ القتال ذروة السلام، القتال يبغى لك مسافة طويلة لين تركب على ذروة السلام. ما يقاتلون إلا بعد التزكية، ما يقاتلون إلا بعد التزكية. أسباب النصر ما هي؟ ما هي أسباب النصر؟ اثنين، الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. إخلاص ومتابعة. هناك في سورة الصف يقول عز وجل كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. متى أيدوا على عدوهم وأصبحوا ظاهرين؟ متى؟ آمنا بالله واتبعنا الرسول. لابد إخلاص ومتابع. نرجع إلى قصة قوم طالوت، اختبروا اختبارين، اختبار الأول في الإخلاص. طالوت ليس من الأسرة اللي فيها الملك، كان رجل عادي يعني، كان حتى فقير يمتهن بيده، يوم قالوا نبغى ملك حتى نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله. طيب جاءهم الاختبار الأول، قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، وش قالوا؟ إن الله مبنى، حتى النبي مو بالاختار، الله اختار، إن الله بعث لكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الآن طلعت الحقائق، هذا الإخلاص، يبغون الملك ولم يؤت ساعة من المال. وهذا ترى لسان حال المجاهدين المعاصرين كلهم، والله لو تسمع تغريداتهم كلامهم نفس الكلام، أن يكون لهؤلاء الحكام الملك والحكم والسلطان ونحن أحق بالملك منهم. هذا كلامهم. الاختبار الثاني في المتابعة بما اختبروا في المتابعة اختبار بسيط، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، بعد أرخص لهم إلا من اغترف غرفة بيده، بيشوف بس المتابعة فشربوا من كله إلا قليل منهم. إذا كان ما في إخلاص ولا متابعة كيف ينصرون؟ الآن الموجودين يقاتلون، الإخلاص صفر، أكثرهم يقاتل هوى، يقاتل حمية، يقاتل للذكر، يروح يصور ويجي بس يصور بالرشاش كذا، تلقاه معقد نفسيا ولا مستضعف، يجي يصور إلى صورجة، ولا آلاف النيات الباطلة. والمتابعة صفر، لا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم لا في أول أمر ولا في آخره. وشروط القتال ما هي؟ نحن قلنا إلا بعد تزكية طويلة وعمل بأسباب النصر وشروط القتال. ما هي أسباب النصر؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي شروط القتال؟ العدد والعدة. العدد والعدة. العدد في سورة الأنفال رخص الله لنا ألا نقاتل حتى إذا كانوا هم أكثر من ضعفين، الآن علم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، الله مع الصابرين. لا بد يكون عدد يدلك عليه. نرجع الأنبياء، عيسى في أحد أشجع من عيسى؟ بعيد عليهم كلهم، عيسى الله اللي اختاره، هم من أشجع خلق الله، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويقاتل الكفار، لكن يوم أرسله في أجوج ومأجوج وش أوحى الله إليه؟ معنه نبي ومعه خلاصة أهل الأرض، مو مثل دولة، خلاصة أهل الأرض. وش قال الله له؟ قال يا عيسى إني قد بعثت عبادا لا يداني لك بهم، ما تقدرهم كثر أكثر منك، يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي بالطور، اطلع الطور أنت عبادي الموحدين. فإذا لو كانت الدعوة مغالبة كان موسى قاتل وعيسى قاتل، لكن الدعوة لها سنن، الأمور لها سنن، فذهب عيسى وانحاز بالمؤمنين للطور وترك يأجوج ومأجوج يعثون في الأرض حتى أهلكهم الله عز وجل. فإذا العدد والعدة كذلك. وش آية العدة؟ قول الله عز وجل ترهبون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إيش ترهبون؟ لازم يصير عندكم شيء يرهبهم، أما ما عندكم شيء، أنتم أسلحتكم، أنتم أصلا ما عملتم بالمراحل الأربع ولا سلكتم سبيل، ولا عندكم شيء يرهبهم، بس استئصال المسلمين أنتم وقت استضعاف، لابد أن يكون عندكم قوة ترهبهم مع قوة الإيمان، وهي تنصرون بالرعب. بس متى تنصرون بالرعب؟ بالإخلاص والمتابعة. القاعدة السادسة أن قتالهم للرحمة لا للتشفي، قتالهم قتال رحمة ليس للتشفي، وهذا مبني على أنهم سلكوا الأمر من وجهه، جاءوا الأمر من وجهه. قتال الموجودين قتال تشفي، تفجير وتدمير وفساد، الآخرين كانت الأمم تنتظرهم، الصحابة كانت القرى تسابق عليهم، كل قرية وكل مدينة يقولون متى يجون هذول، كانوا يريحونهم من طغاتهم وكانوا رحماء معهم، وكانوا اللي كافن عنهم ما يقاتلونه، ما يقاتلون إلا اللي جاي في طريقهم، المرأة والصبي والشيوخ وأصحاب الصوامع والمرضى والزمنة واللي كافن عنهم ما يجونه، وكانوا رحماء للناس، رحمة العالمين، رحمة كانوا. الآن الجهاد ما صار رحمة، الآن الجهاد صار عذاب، الآن صار عذاب حتى على الموحدين، والله تمشي في الشارع ما تدري، يفجروا لك عمارة مثل ما فعلوا في الرياض، يفجروا لك شيء، صار عذاب على التوحيد، ما صار رحمة. الجهاد رحمة، رحمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالملحمة وبعث بالسيف ورحمة العالمين، لأن السيف ليس غاية. كذلك من القواعد، وهذا مبني على التزكية السابقة، أنهم يتم أن الصادقين يتمسكون بأخلاق المجاهدين ولو لم يتمسك بها الخصم، يتمسكون بأخلاق المجاهدين ولو لم يتمسك بها الخصم، لا يغدرون، الرسل لا تغدر. وش قال أبو هرقل لأبي سفيان؟ سأله أسئلة تبين هل هو رسول أو لا، فقال هل يغدر؟ قال لا، قال الرسل ما تغدر. الآن الجهاد قائم على الغدر، ما تخون، ما تخون. من هو عمرو بن عبسة ولا من هو اللي كان معاوية رضي الله عنه بينه وبين الروم مدة هدنة سقاط قتال، وش سوى معاوية؟ يتقدم في أرضه حتى إذا انتهت الهدنة يغير عليهم مباشرة، فأخذ عمرو بن عبسة السلمي يصيح في الجيش ويقول وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، والله لن تنصروا. فقال معاوية مالك؟ قال حتى هذا اللي تسويه أنت. معاوية شوف الآن ما غدر، لكنه يجي على الحدود بحيث أن الليلة ينتهي المدة بكرة يفجأهم. فقال لا، حتى تكون أنتم وهو وهم سواء، لأن الله إيش قال؟ فانبذ إليهم على سواء، بحيث تكون أنت وهم في العلم سواء، عند ذلك تنصرون، عند ذلك تنصرون. فهو يتمسكون بأخلاق المجاهدين. الآن إيش يقول لك؟ يقول لك هم طيب يقتلون النساء والصبيان، طيب تصير مثلهم أنت، تشبه بالكفار حتى في الجهاد. يقول لك هم يغدرون، هم كذا، حتى لو فعلوا. الله إيش يقول؟ وإما تخافن من قوم خيانة، ما قال خنهم، قال فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين ولا ينصرهم. تبييتهم الآن، يحتجون بحديث صعب بن جثامة، حديث صعب بن جثامة حق لكن في وقت الضرورة. يقول يا رسول الله أحيانا نكون في موقف ما نقدر إلا نبيت المشركين، والمشكلة مختلطين بهم أولادهم ونسائهم، قال هم منهم تابع تابع، لكن تعمدهم أنت أو يغلب على ظنك أن يروحون هم المستأمنين والنساء والأطفال تفجر في أماكن عامة وتقول حديث صعب بن جثامة، كذب هذا. كذلك من القواعد الفرعية أن الغاية لا تبرر الوسيلة، عندنا مطلقا الغاية لا تبرر الوسيلة. عندنا الآن الجهاد المعاصر قائم على أن الوسيلة تبرر الغاية، يعني هم ليسوا على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، على مذهب مكيفلي. مكيفلي هذا مذهبه أن الغاية تبرر الوسيلة. عندهم خلاص ما غاية الجهاد، أفعل كل شيء، يعني حتى لو ممكنوا من السحر ولا من الاغتصاب ولا شيء، أي شيء، ولا على مذهب أبي حنيفة. يقول يجوز المرابه مع أهل الحرب، لأنك يجوز أنك تستولي على أموالهم بأي طريقة، خذها. مو بصحيح، مو بصحيح. الغاية ما تبرر الوسيلة. نحن عندنا الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا ديننا، وليس دين مكافلي أن الغاية تبرر الوسيلة، وهو القتال المعاصر. انتحار، يقول لك ليه الآن يجوز الانتحار؟ ليش؟ ليش يجوز الانتحار وهو فيه إجماع أن حرام حرم؟ ليش يجيزه؟ يقول لك يا أخي غايته أن يثخن في العدو. طيب الغاية تبرر الوسيلة؟ تبرر أنك تقتل نفسك وأنت ما تملكها؟ فكل فتاواهم الآن تدور على هذه القاعدة، أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، هم على دين مكافلي وليسوا على دين محمد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفروع هذه القاعدة أن القتال من فروع التوحيد، ولأجله، ولذلك هو المقدم، هو أصلا المقدم. تعرفون قصة ابن تيمية؟ ها؟ ابن تيمية كان في المرة الأولى يوم جوهم التتر جيش الناس وكذا، قال ندفع التتر. ذكر القصة هو في الرد على البكري. وش اكتشف؟ هم الآن راحين بيقاتلون التتر، وش اكتشف ابن تيمية؟ اكتشف أن كثير من جيشه هم رايحين يقاتلون التتر، وش يقولون؟ يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. هذا الجيش اللي بيقاتلهم التتر وهم يمشون رايحين خائفين، يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. قال لا، ما كذا ما يصلح، كذا لن ننصر، بعدين أنتم يبغاكم، رجع. بعدين إذن هو أصلا من الأصل لازم المراحل الأربع، ولا بتسوي نفس التجارب الفاشلة هذه، تروح تجمع الناس تكتشف أنهم مشركين ولا مبتدع، مثل الأفغان ومثل الصوفية اللي قاتلوه، مثل نفس. فإذن هو من فروع التوحيد، إذا ترسخت الملة ثم الهجرة ثم الدولة، يجي الجهاد بعد تزكية طويلة، مو بكذا بس ما يحصل الآن. الآن والله كان في أيام الجهاد الأفغاني والشيشاني والبوسني وغيره، غير الغاية، الغاية أصلا ما تحققت، كل الدول اللي قوتل فيها لم تخرج الفتنة منها، بل زادت الفتنة فيها، جاء فيها شرك وديمقراطية وشر. كل الدول اللي أريقت فيها الدماء، الله يقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة، كان القتال حتى تكون فتنة، الشرك انتشر وزاد عليه الديمقراطيات والحريات كله، وفي العراق وفي سوريا كله. لكن كانوا في الجهاد معهم ناس يجاهدون عليهم تمائم، ويروحوا للمزار الشريف، يروحوا للقبور، ويقول لهم لا تقاتل دولة، قاتل دولة. طيب دولة وثنيين، دولة أهل الكتاب، على الأقل يمكن دولة توكل ذبايحهم، الروس والأمريكان، وهذولا وثنيين بس اسمهم أفغان وعراقيين وعرب. يقولك لا، هذولا عدائك وهذولا أصدقائك وإخوانك، تنقلب الأمور كلها. القتال عندنا ما يخرج إلا من أصل التوحيد، ولا ما بقتال، ولا صار قتال جاهلية. أي قتال لا يكون منشأه وأوسطه وآخر التوحيد فهو قتال جاهلية محض. كذلك آخر القواعد هذه أن الهجرة جهاد، الهجرة هي جهاد. من يذكر آية في القرآن ذكرناها قريبا تدل على أن الهجرة جهاد، يعني المهاجر مجاهد أصلا، إن هي المرحلة الثالثة اللي تسبق الثانية اللي تسبق الدولة والجهاد. يقول الله لحاطب وأصحابه في أول آية في سورة الممتحنة، إن كنتم خرجتم من مكة، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، مع أنهم خرجوا إيش؟ مهاجرين، لكن خروجهم مهاجرين هو جهاد. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فإذا المهاجر مجاهد، الهجرة جهاد. عندنا نرجع للقواعد العامة الآن، هذه القاعدة الكبرى وتحتها 10 قواعد. عندنا القاعدة الثانية الكبرى أن القتال عند أهل الحديث نوع واحد من أنواع الجهاد، وهذا أيضا لخبطت الآن، أصبح المجاهد عند الناس فقط هو المقاتل. القتال نوع من أنواع الجهاد، الجهاد جنس وتحت أنواع منها القتال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، إيش قال عن الحج؟ جهاد لا قتال فيه. مر معنا الآن حديث عند أبي ذر، من أفضل ما أفضل الجهاد عند الله؟ إيش قال؟ كلمة حق عند إمام جاهل. من أفضل الشهداء؟ حمزة ورجل قام إلى إمام جاهل فأمره ونهى فقتل، هذا أفضل الشهداء وأفضل الجهاد، كلمة حق عند إمام جاهل. طيب الجهاد الكبير في القرآن ما هو؟ جهاد الدعوة. وش قال الله؟ وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، جهاد الكبير. الآن هذا لو قال عند المجاهدين المزعومين يقول هذا مو بجهاد، هو الجهاد الكبير، بل هو أيضا في القرآن حق الجهاد. وش قال الله؟ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. طيب إبراهيم قاتل؟ ما قاتل. إبراهيم جاهد حق الجهاد. موسى قاتل؟ ما قاتل، جاهد حق الجهاد. عيسى قاتل؟ ما قاتل، يقاتل في آخر الزمان، جاهد حق الجهاد. نوح، كل الأنبياء جاهدوا. فإذا حتى لا يذهب علينا ديننا، القتال تراه نوع واحد من أنواع الجهاد. الجهاد ضابط الجهاد ما هو؟ هو بذل الجهد للتمكين لدين الله في الأرض، هو شيء متعدي، غير جهاد النفس. بذل الجهد للتمكين لدين الله في الأرض، الدعوة جهاد، الأمر معروف جهاد، النهي عن المنكر جهاد، طلب العلم أشرف الجهاد، نشر العلم، نعش الآثار، كل هذا جهاد، كذلك جهاد النفس. وش يترتب على مسألة إن حصر القتال في الجهاد؟ ترتب عليه مسائل، إما أنك تكسل خلاص الآن ما في قتال، ما في إمام، ما في، وش تسوي؟ تقول الباب هذا من أبواب الدين والله ما تمكنت، حياتي ما في قتال. من قال لك؟ تقدر تصير أفضل المجاهدين وأنت ما قاتلت، سببه ضعف العلم، تظن أن الجهاد فقط القتال. الآن مجلسنا هذا جهاد في سبيل الله، مجيئكم وراحكم هذه الغدوة والروحة هذه في سبيل الله، في طلب العلم، بل هذا أفضل شيء، كل غدوة وروحة خير من الدنيا وما فيها إذا جيت تلتمس علم. المفسدة الثانية أن الإنسان إذا ظن أن القتال هو الجهاد والجهاد والقتال، أي باب يفتح القتال يبي يتغانم، يبي يدركه فضل المجاهدين حتى لو كان باطل. مثل الآن وش عذر الشريحة اللي هم حسن النية من يروحون للجهاد؟ وش عذرهم؟ يقول يا أخي أنا أقرأ القرآن فضل الشهداء وفضل الجهاد وفضل كذا وخاف يفوتني، بعدين يروح في جهاد لا غاية ولا راية ولا إمام ولا هدف ولا شيء، كله بسبب ضعف العلم. القاعدة الثالثة الكبرى أن علة القتال هي المقاتلة، علة القتال ليست الكفر، مو بكل كافر يقتل. ما هي علة القتال؟ المقاتل. وش قال الله عز وجل؟ قاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء ما هو؟ أن تقاتل من لم يقاتل، الله لا يحبك ولا ينصرك. فإذا علة القتال هي المقاتلة، يعني كفر ومقاتلة. ولذلك الزمنة والمرضى والنساء والصبيان وأصحاب الصوامع وجدت فيهم علة الكفر بس ما يقاتلون. إذن هي علة مركبة، كافر مقاتل، الذين يقاتلونكم. هذا الآن غير مستخدم القاعدة هذه، يقاتلون أي كافر، يقتلون عندهم أنه يروحون مستأمنين وبجوازات سفر وبأمان ويروحون يفجرون في بلادهم، يعني أعوذ بالله ما عاد فيه لا عاد لا دين ولا حتى حفاظ على العهود. إذن علة القتال هي المقاتلة، الذين يقاتلونكم. وفي سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ولا الثانية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. بعدين قاتلوكم في إيش؟ في الدين، قاتلوكم في الدين. ينبني على ذلك أيضا على هذه القاعدة قاعدة أخرى فرعية عن هذه، أن لا نحب إراقة الدماء أصلا إلا إذا وجدت مصلحة أعظم. أيضا هذه الطريقة أو هذه القاعدة مقلوبة عند الناس اليوم. الجهاد المزعوم عندهم أعوذ بالله دموية، كأن عندهم أمراض نفسية، تجد في قصائدهم تشفي بالدماء. ترى أهل الحديث وأهل السنة ما يحبون الدماء. الله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، يعني أشد. وش معنى أشد عند العرب؟ تستخدم في أي ماذا؟ في التفضيل. معناه أن القتل ما هو؟ شديد، القتل شديد، لكن لأجل أن الفتنة أشد منه قد نضطر للقتل لأجل أن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يجب أن نفهم هذا، القتل شديد والفتنة أشد منه، فإذا حصل إزالة الفتنة بدون قتل أنعم وأكل. إذا دعوناهم أسلموا مثل أهل اليمن، أرسل لهم معاذ وأسلموا بدون قتال، أنعم وأكرم. لازم نقاتلهم؟ لا. فإذا نحن لا نتشوف للدماء، بل لا نريق الدماء إلا لمصلحة أعظم. مثل القمار، القمار إيش حكمه؟ حرام. متى يجوز؟ لمصلحة أعظم وهي الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أدوات الجهاد، والباقي القمار محرم. كذلك هنا الدماء لا نحبها، والفتنة عندنا، القتل عندنا شديد، لكن إذا كان ترك القتل يؤدي للفتنة نركب القتل بمقدار ماذا؟ إزالة الفتنة فقط، بمقدار إزالة الفتنة. ولذلك يقول بعض العلماء لو حسبت اللي أراق النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم من الكفار تجدهم قلة. كم قتل في بدر؟ 70 واحد. كم قتل في أحد؟ 22 كافر. كم قتل في الأحزاب؟ 3-4. كم قتل في فتح مكة؟ 3-4. كم قتل في الطائف؟ 3-4. يعني اترك بني قريظة اللي هم قتلوا صبرا، اللي قتلوا في المعارك كم من الكفار؟ يعني أكثرهم يمكن أهل بدر. والنتائج ما خرجت روحه صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة من بحرها إلى بحرها، ومن شمال من الشام إلى اليمن، كلهم موحدين بأعداد قليلة من الكفار قتلوا. يعني حصل إزالة فتنة بدم قليل. وش السبب؟ تمام الإخلاص وتمام المتابعة لأمر الله عز وجل. بعد ذلك خلفاء من بعده كانوا يوصون الناس، لو تشوفون وصايا أبو بكر حرصه على القواد، يوم يعني يقولهم يعني 13 وصية للقائد، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، كل هذا حرص. بعد ذلك اليوم شوف يقتلون عشرات الآلاف والتوحيد ما خرج منه ولا 1%، ما ظهر من التوحيد شيء، انعكست الآية، صار الدماء هي المطلوبة والتوحيد غير مطلوب. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد هو المطلوب والدماء ما نركبها إلا إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبه. واضح القاعدة هذه؟ ترى كل القواعد هذه مقلوبة اليوم كما قلت بشيء كثير. القاعدة التي بعدها الرابعة، أن القتال لا يقبل حتى يكون في سبيل الله، هذا بالنسبة للنيات. ومتى يكون في سبيل الله؟ ضابطين في القرآن والسنة. الضابط الأول أن يكون القتال حتى لا تكون فتنة، والفتنة ما هي؟ الشرك في سبيل الله. إذا كان قتالك حتى لا تكون فتنة، ومن الشرك الديمقراطيات والحريات، هذا أكبر الشرك. والضابط الثاني قول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في البلد فهو في سبيل الله. إذا كان قتالك لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. شوف كلمة لتكون تراها تشمل أمرين، تشمل ثمرة جهادك وتشمل نيتك. إذا كان ثمرة جهادك هذا إن كلمة الله بتصير هي العليا، ونيتك أنت إن كلمة الله هي العليا، هذا جهاد في سبيل الله. أحياناً ترى نيتك أن تكون كلمة الله العليا، بس واضح من ثمرة جهادك إن كلمة الله مي بالعليا، لأن كل اللي معك أصلاً يقاتلون الحرية، يقاتلون الديمقراطية، لا تقاتل. إذن متى تطبق حتى تكون كلمة الله العليا؟ في ثمرة الجهاد، وفي نية الجهاد، وفي طريقة الجهاد، كلها لتكون كلمة الله العليا. شوفوا جهاد الشيخ محمد عبد الوهاب الله يرحمه، هو أشبه الجهاد المتأخر بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم. دماء قليلة والثمرات شوفوا كيف الثمرات، لأن 300 سنة ونحن في هذه الثمرات. ليش؟ لأنه أول شيء مشى على المراحل الأربع، أظهر الملة، ثم الهجرة، وأمر الناس يهاجرون ليه، ثم يسر الله له السلطان النصير، ثم جاهد. ويوم جاهد بدأ بأهل الرياض واللي حوله واللي حوله، لين وصل إلى عمان، وصل إلى حضرموت، وصل إلى حلب في وقت عبد العزيز محمد. هذا هو الصحيح. بعض الناس يقول طيب أنت كلامك هذا بعيد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبد، هذا أهل الدرعية. وش سووا؟ بدأوا ضعاف، وما مات الشيخ محمد عبد الوهاب إلا وهم يأخذون زكاة حلب وزكاة حضرموت وزكاة عمان وزكاة الحجاز، يدفعون الزكاة للإمام عبد العزيز محمد، لأن سنة الله واحدة. أنت بس امشي على الطريق وهذا نتائجه. وبعدين غير كذا مات الشيخ ولنا 200 سنة، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ثم بركة جهادهم ودمائهم وصدقهم لازال التوحيد قوي في البلاد هذه، النور لازال قوي. غيرهم شوف الجهاد، شوف الجهاد المعاصر يسوى. وينبني على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أنه لا قتال تحت راية عمية، لا قتال تحت راية عمية. ما هي الراية العمية؟ اللي ما تدري غايتها، أي راية ما تكون كلمة الله العليا، عصبية، حمية، جاهلية، ذك، كلها رايات عمية. والراية ما هي الراية؟ الراية اللي تكون رمز الإمام. الراية الحين بعض الناس يقول وش الراية؟ الراية تكون عند الإمام، الحين معناه الراية هي رمز جماعة ورمز إمام. القاعدة الخامسة، ها؟ لا، تحت راية عمية مع اللي قبلها، لأنها في سبيل الله. طيب الخلاف سهل، أنهم يقاتلون من يليهم من الكفار إن كانوا صادقين. الله وش يقول؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يلونكم. الآن هذه القاعدة تفضح الجهاد المعاصر. الله وش يقول؟ قاتلوا الذين يلونكم. لو كان الجهاد المعاصر صادقا كان بدأوا بمن يليهم من الكفار، من العرب ثم العجم، الأقرب في الأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالجزيرة العربية، وأبو بكر بالشام والعراق، وعمر بخراسان، كذا توسع لين في عهد عثمان وصلوا مصر، وصلوا أفريقيا، وصلوا هكذا. الجهاد المتأخر الشيخ محمد عبد الوهاب كم قاتل أهل الرياض؟ كم بين الرياض والدرعية؟ يعني الدرعية صارت جزء من الرياض. كم بين الرياض والدرعية؟ يمكن 20 كيلو. جلس 30 سنة يقاتل أهل الرياض لتكون كلمة الله العليا، ليس لأجل الدنيا، لو أرادوا الدنيا يعرفون طريقها، لكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لأن كان في الرياض أوثان ولن تزاح مدام الطواغيت موجودة، فيقاتلون حتى تذهب الطواغيت ويكون كلمة الله العليا. فإذا يقاتلون الذين يلون من الكفار. الآن لو تيسرت أسباب الجهاد وشروطه، فإن أول من يبدأ به من يلونكم من الكفار، أهل اليمن، أهل الشام، أهل الخليج، أهل السودان، أهل مصر، أهل العراق، أهل هكذا. الآن هذه القاعدة ما يفهمها ولا واحد من المجاهدين، عنده أن هذول لو يكونون أكثر من أبي جهل، لكن مداموا عرب أو خليجيين أو إخواننا، لا، نقاتل الروس والأمريكان، لكن ذولا ما يقاتلون، لأجل أن الأمور عندهم ما خرجت من رحم التوحيد، خرجت من رحم الهوى. وفرق بين الهدى والهوى. القاعدة التي بعدها أن القتال من فروع قاعدة العقوبات، القتال من فروع قاعدة العقوبات، يعني القتال ترى عقوبة، القتال عقوبة. وعقوبات الدنيا لها ميزتان، الأولى أنها راجعة للإمام، والثانية أنها غايتها الردع فقط، غاية الردع. عقوبات الدنيا من شأن الإمام وغايتها الردع، ومنها الهجر، هجرة المبتدعة وغيره. وهي قسمان، عقوبة المقدور عليه بماذا؟ عقوبة المقدور عليه بالحدود والتعزيرات، وعقوبة الطائفة الممتنعة بالجهاد، سواء كانت الطائفة الممتنعة تظهر الإسلام وتظهر الكفر. فإذا القتال من فروع قاعدة العقوبات حتى ينتظم عندك. الآن لو تسأل هذول اللي يجاهدون بدون إمام، تقول الحدود تطبق بدون إمام، المشكلة هم الآن يطبقونها بدون إمام. لكن أنت قل فيه عاقل يقول مثلا أنا أقدر أرجم الزاني، أمسك واحد زاني وأرجمه من نفسي، وأقطع يد السارق، وأقيم القصاص، وأنت تقيم القصاص، وهذا يقيم القصاص، وهذا يقيم القصاص. هل في عاقل يقول هذا الشيء؟ أي واحد فيه مسكة عقل يدري أن الحدود ما تنتظم إلا بالإمام. الجهاد مثله تماما، لكن الجهاد الهوى في أغلب. لأن حظوظ الناس فيه أكثر، فيه الذكر وفيه الحمية وفيه العصبية وفيه الجاهلية وفيه فيه أشياء كثيرة. وله ترى كله من فروع قاعدة العقوبات، والعقوبات للإمام عقوبة المقدور عليه وعقوبة الطائف الممتنع، وغايتها الردع فقط. كذلك من القواعد السابعة أن القتال فرض كفاية كباقي فروع الجهاد. الآن الدعوة فرض كفاية، طلب العلم فرض كفاية، الأمر المعروف فرض كفاية، القتال ترى الأصل فيه أنه فرض كفاية كباقي فروع الجهاد. ما يتعين إلا في أحوال نادرة مخصوصة، إذا دهمهم عدو، إذا استنفر الإمام، هذا يكون واجب. لكن الآن يقلبونه، الآن يفتون في أي شيء أنه فرض عين، نقول له لا مو فرض عين، الأصل إن فرض كفاية وقد يكون سنة. هو ما يكون فرض عين إلا في أحوال نادرة، نادرة ترى، وتكون قتال ضرورة في الغالب، استنفار الإمام وأن يفجأهم عدو دائما يكون ضرورة. أما عدي اللي حضر الصف لا يجوز له أن يتولى. فإذا قالوا طيب حنا نشوف إخواننا يقتلون وكذا، وش الجواب عنهم؟ إذا قالك الآن أكبر شيء يهيج الشباب وصغار السن والأحداث، يقول إخواننا يقتلون المذابح وكذا، وحنا شو نسوي؟ وش يسوون؟ صبرا آل ياسر. هم أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مو بشجع. طيب الرسول ياما كان عنده دولة ولا كان عنده شوكة، وكان يمر بنفسه بآل ياسر وهم يعذبون أبو جهل، وكان عنده إمكانية يسوي مثل دولة، حاشا عليه الصلاة والسلام، يفجر ولا يغتال ولا يخرب ولا، وش كان يقول لأصحابه وقت الاستضعاف؟ ما عندي شوكة أنا بسبب تفريطي في التوحيد نحن الآن، لكن هو بسبب أن التوحيد ضايع وبادي ينشئه يقيم الملة، نحن الآن لا نجتهد في إقامة الملة. وش كان يقول لأصحابه اللي عذبون ومذابح وتقطيع؟ وش كان يقول لهم؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أنا الآن في وقت الاستضعاف ما عندي شوكة ولا عندي، لو رأيت المذابح هذه وكانت في موحدين وقلت صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما لي قدرة الآن، أنا اتبعت السنة، لأني أنا لو أخرج بدون إذن خالفت سنة أخرى ولن أنصر إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. كذلك من قواعد الجهاد أن أمور الجهاد راجعة للعلماء الراسخين، وهذا من تحكيم الشريعة، ولن ينصر المجاهدين حتى يحكمون الشريعة، والشريعة لا يعرفها للراسخ. وأما أمور القتال يعني الميدانية هذه للقادة فيما لا يخالف شرع الله، كما قال أبو بكر لعمر لما عاتب في خالد، قال إن خالد يرى ما لا نرى، يعني هو الآن قدامه في الساحة. أمر الجهاد للعلماء الراسخين، الآن من الأشياء اللي قلبت في الجهاد والشيء يقول لك من يفتي في الجهاد؟ الآن قاعدة منتشرة عندهم من سنين، من اللي يفتي في الجهاد؟ أهل الثغور. لو كان أهل الثغور ذا يظل من حمار أهله. طيب أهل الثغور ذا يعرف شريعة الله، يعرف الوحي، يعرف السنة، راسخ، يجيبون لهم ناس من ضمنهم يقول هذا عالم، يكذبون ويدرونهم في قرارات أنفسهم من هذا ما تستفتي أنت، لا في طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا عبادة. إذا كان أهل الثغور يستفتون كذا في الجهل، حتى البنوك بعد، البنوك ترى يقول يستفتى في الربا أهل الاقتصاد، وأهل الفن يقولون يستفتى في الفن، راحت الشريعة. أمور الجهاد يعرفها العلماء الراسخين، أما أمور القتال نفسه الميدانية هذه لأهل الثغور. القاعدة التي بعدها حتى نجمع القواعد كلها، بقي اثنتين أو ثلاث، أن دفع الصائل باب آخر من أبواب العقوبات. الآن يخلطون بين القتال الأصلي وبين دفع الصائل. دفع الصائل باب آخر من أبواب العقوبات، وهو قتال ضرورة ليس قتال دعوة. أما قتال الدعوة فهو الأصل ويكون بعد الإعذار والإنذار. دفع الصائل حتى الحيوانات تدفع عن نفسها، فأنت تدفع عن نفسك ما استطعت، أو تكف وتعتزل حسب وضعك أنت، فلا يختلط عليكم الأمر. دفع الصائل هذا من باب العقوبات، تدفع حتى المسلم، حتى الموحد تدفع، إذا واحد صال عليك وهو موحد تدفع بالأسهل ثم الأسهل ثم الأشد. إذن هي قاعدة باب آخر دفع الصائل، وهو قتال ضرورة يعني يلجأ فيه إليه عند الضرورة، وأحيانا ما تدفع الصائل في الفتن، ما تدفع الصائل إذا اختلطت الأمور، ما تدفع الصائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ألقي عليك رداءك إذا خفت أن يبهرك شعاع السيف حتى يبوء بإثمه وإثمك. يكمل هذه القاعدة القاعدة التي بعدها وهي العاشرة، وهي التفريق بين القتال حتى لا تكون فتنة والقتال حتى تكون فتنة. يعني بعض الناس يقول زين ما دام دفع صائل بروح لسوريا أبدفع، أول شيء أهل سوريا ما احتاجوا لك. الشيء الثاني اللي يقاتلون في سوريا وفي مصر قبلهم وفي العراق هم الرايات المرفوعة حتى تكون فتنة، يقاتلون لأجل الحرية، يقاتلون لأجل الديمقراطية، يقاتلون لأجل الدستور، لأجل الانتخابات. ولذلك ابن عمر كان فقيها والله، عندما قيل له يا أبا عبد الرحمن مالك تكثر الحج ولا تكثر الغزو، لما لا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ فقال أبو عبد الرحمن والله قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة، وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة. لو تدبرت القتال المعاصر من 40 سنة يقاتلون حتى تكون فتنة، بل الفتنة بين أظهرهم، شرك ظاهر في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة، وشرك مستقبل يقاتلون له. البوسنة الآن وش أكبر دولة ديمقراطية في أوروبا؟ البوسنة ظاهر فيها الديمقراطية وحكم الشعب والقوانين والدساتير والاختلاط والكفر والفجور. طيب وين الدماء اللي أريقت؟ وين الأموال اللي ذهبت؟ اسكت ولا كلمة. طيب كوسوفو نبي نتكلم بس. طيب الشيشان، طيب أفغانستان، طيب الصومال، طيب العراق، طيب سوريا، اسكت ولا كلمة، قاتل بس. هذا اللي يحصل الآن، إن الفتنة أول القتال وأثناء القتال وغاية القتال حتى تكون فتنة. ما فكروا في التوحيد، لأنه ما ينتظم أمر الجهاد إلا بالمراحل الأربع الأول، والعاقل خصيم نفسه. وترى غير سوريا بيجي 20 موقع وعشرين مكان، لأن اللي يفتح الجهاد المعاصر أصلا هم الكفار الآن، هم اللي يفتحون بابه، يستأصل الموحدين وينهكهم ويأخذ شبابهم ويأخذ أموالهم، وهم اللي يتحكمون في الأمور. القاعدة الأخيرة 11 ومدري كم، أن الهجرة والجهاد ماضية إلى قيام الساعة، بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن الجهاد بأنواعه، إلين نقاتل مع عيسى بن مريم عليه السلام. الهجرة والجهاد ماضية إلى قيام الساعة، لكن معنى ماضية إلى قيام الساعة أيضا هذه حرفت، يقولون مدام ماضية إلى قيام الساعة معناها كل ثانية لازم يصير في قتال. لا، هي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني ما تنقطع، لكن عاد حسب الظروف. آخر شيء 12، أنه على قدر دخول الدنيا في النيات أو الغلول أو مخالفة الشريعة يتأخر النصر. على قدر دخول الدنيا في النيات أو الغلول أو مخالفة الشريعة يتأخر النصر. وش قال أبو ذر لحبيب مسلمة؟ حبيب مسلمة أمير الشام جاء لأبو ذر يزوره، وكان يقاتل في الثغور وكذا. وش قال أبو ذر؟ قال أبو ذر، لأن هذا كان يقاتل، قال أبو ذر رضي الله عنه، وهذا رواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني لأنه من نوادر الحديث، قال أبو ذر هل توقفون عدوكم؟ يعني يستمر المواقفة، هل توقفون عدوكم حلب شاه؟ يقول أبو ذر، قال حبيب مسلمة نواقفهم حلب شاه وشاتين وثلاث، يعني تطول المدة. من قال غللتم رب الكعبة، أخذتم الغلول، والله لو لم تغلوا واتبعتم السنة ما واقفوكم حلب شاه إذا كنتم على هذا. يعني بمعنى أن الدنيا أحيانا، وجود الدنيا في النية، في الإخلاص، في الغلول، في أو كما قال عمر بأخر النصر أو بيسلط الأعداء عليكم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أحد؟ أهل أحد وش قال؟ ليش هزموا أهل أحد؟ يعني ليش حصل عليهم الكسر هذه؟ وش قال الله عز وجل في أول آية؟ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسون الرؤوس بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. شوف حتى اللي يريد الآخرة حصل عليه من البلاء مثل من أراد الدنيا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن حتى أحد من أسبابها أن حصل في الجيش من يريد الدنيا وأراد الغنائم. ونختم بهذه الآية، ونسأل الله أن يجعلنا من الجهاد النصيب الأوفى، ومن البصيرة في دين الله، ومن الفقه النصيب الأوفى، وأن يختارنا إن شاء الله لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.